كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وهذا الحديث في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم او اكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المفروض من الصيام، ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز لمسلم ان يزيد على رمضان سواء في التقدم او في التأخر يوما او يومين. وهذا الحديث في الواقع وان كان جاء خاصا في النهي عن التقدم وعن وصل ايام من شهر شعبان بشهر رمضان، ففيه تنبيه قوي الى انه لا يجوز الزياده على العباده المفروضه. هذا حكم صريح في النهي عن ان يتقدم الرجل بصوم يوم او يومين بين يدي رمضان، ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سياتي في الحديث الثاني. فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة او نقص، فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين انما هو الصوم شهر رمضان، قد يكون تارة 30 يوما وقد يكون تارة 29 يوما، فلا يجوز ان يتقدم بصوم يوم او يومين خشية ان يصبح رمضان اكثر من 30 يوما مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد للمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة. فأقول في الوقت الذي هذا الحديث فيه نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها، كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى. فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض، ألا وهو صوم رمضان، لا بد من الفصل بإصرار قبله وبعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط، لا يتقدم به شيء ولا يوصل به شيء. ومن هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل حرص الجمعة في السنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف. نهى الرسول عليه السلام عن وقت الفرض في السنة التي بعده، هذا أيضا من باب سد ذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه، فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد السلام الفصل إما بخروج وتغيير المكان وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل، علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم ورحمة الله بالتسليم الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة وهي فريضة الصلاة شيء ليس منها أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار دام خلف، كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين ليقطع شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه والزائد كما يقول العامة أخ ناقص. يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام جوابا على هذا السؤال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين. أما إنسان آخر له نظام من الصيام، مثلا أن يكون من عادته اتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان يوم، فهل يدخل في هذا النهي لا تقدم رمضان من صوم يوم أو يومين؟ الجواب لا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام لأنه لم يتقصد هذا التقدم، وكان المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه، لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ولم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان، فيصوم احتياطا، وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية. لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا، بعض المذاهب توجب هذا، لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن الصلاة لم تصح تلك فتصلى هذه، لكن هذا المذهب الآخر يقول أنه هناك شروط فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة صلاة الجمعة، وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة، فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الظهر بعد الجمعة صلاة الظهر. هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإلى مخالفة نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة في يوم مرتين. فنحن نعلم أن المفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كان صلاة الجمعة لا تصح فصلاة الظهر، أما أن يصلي مرتين مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر هذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم من الدين الضرورة. الحديث يقول لا صلاة في يوم مرتين، هذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين، صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر. لذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير، لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام من الخير. الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان يصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان. إذا كان له عادة أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، فجاء رمضان فله أن يصوم هذه 3 أيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوم واحد، ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان، لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها. إذن هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك. صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا، ومنهم من يقول لا يشفع صيامه. الحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك، ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان 30 يوما، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثاني وهو قوله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ذكره البخاري تعليقا لعل كثير منكم يعرف النكتة من هذا القيد من قوله ذكره البخاري تعليقا، وعادة يقول رواه البخاري رواه مسلم أو متفق عليه كما سمعتم في الحديث الأول، فهنا ندفعه يقول ذكره البخاري تعليقا. السبب في هذا أن أحاديث الإمام البخاري في صحيحه تنقسم إلى قسمين، والقسم الأول ينقسم إلى قسمين. القسمان الأولان أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة. في صحيح البخاري الأحاديث المذكورة فيه قسمان، أحاديث مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والقسم الآخر أحاديث موقوفة على الصحابة فمن دونهم. القسم الأول الذي هو خاص بالأحاديث المرفوعة ينقسم إلى قسمين، أحاديث موصولة وأحاديث معلقة. الأحاديث الموصولة هي التي يسوقها الإمام البخاري بإسناده المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم هو الذي يقصد في كلام العلماء حينما يقولون أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، أو كما يعبر بعض المدققين في التعبير أصح ما صنف في الحديث. المقصود بهذا الكلام ليس هو على إطلاقه، وإنما يقصد به هذا القسم الأول وهي الأحاديث الموصولة التي يسوقها المصنف البخاري بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الآخر فهي الأحاديث المعلقة. الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تنقسم أيضا بخصوصها إلى قسمين، القسم الأول صحيح والآخر ضعيف. الأحاديث المعلقة التي في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين من حيث الصحة، صحيح وضعيف، ولذلك لا يصح لنا أن نفهم ذلك الكلام الذي نقرأه في بطون الكتب أن كتاب البخاري أصح ما صنف على إطلاقه، وإنما يفهم هذا بالنسبة للقسم الأول وهي الأحاديث التي أسندها البخاري منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم خاصة هو أصح الأحاديث التي جمعت في الكتاب. أما القسم الثاني وهي الأحاديث المعلقة ففيها صحيح وفيها ضعيف. ما الفرق؟ كيف نستطيع أن نفرق بين القسم الأول والقسم الثاني من أحاديث البخاري؟ التفريق يكون بالنظر إلى صورة ذكر البخاري للحديث، فإن كان ذكره مبتدئا بقوله حدثني فلان ثم ساق السند منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أن هذا الحديث من القسم الأول. وإذا ذكره بدون إسناد كامل على الأقل، كان يقول مثلا قال رسول الله، إذا لم يصف سنده منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من القسم الثاني أي من قسم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. أو يقول مثلا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمثلة تتعدد بنسبة تعدد الوسائل بين الوسائط بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي أحيانا فيذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه البخاري، يذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه. هنا يختلف الأمر على من لا عناية له بصحيح البخاري فيظن أن هذا الحديث من القسم الأول الموصول، لأنه بدأ السند من عند شيخ من شيوخه. ولكن هنا يجب التنبه لدقيقة الآتية، وهي إذا قال البخاري قال فلان وهو من شيوخه، فهنا اختلف العلماء هل هذا يلحق بالقسم أي الحديث الموصول أم يلحق بالقسم الثاني وهو الحديث المعلق، لأنه إذا قال حدثني فلان ارتفع الاحتمال وزال الإشكال، أما إذا قال قال فلان فهنا اختلفوا. وبسبب هذا الاختلاف وقع بعض العلماء المتقدمين في وهم فضعف حديثا من أحاديث البخاري، لأن البخاري لم يقل حينما علق الحديث على شيخي حدثني فلان، وهذا الشيخ بالذات هو هشام بن عمار، قال في حديث ذم الملاهي لأكونن في أمتي أقواما يستحلون الخير والخريرة والخمر والمعاجز إلى آخر الحديث. البخاري ساق الحديث بإسناده المتصل منه إلى الرسول عليه السلام، إلا أنه لما بدأ بالسند من عند شيخه ما قال حدثني فلان، وإنما قال فلان. وهذا التعبير قال هشام صورة التعليق، لأنه كما قلنا آنفا كيف نعرف الحديث المعلق من الحديث المسند؟ أن يقول قال رسول الله ما ذكر السند، أو يقول قال أبو هريرة ما ذكر السند إليه، أو يقول قال سعيد بن سعيد، تقول يعني تتعدد الصور إلى أن تأتي هذه الصورة الأخيرة قال هشام بن عمار وذكر السند حدثني فلان عن فلان إلى المالك الأشعري وهو صحابي معروف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيه. فلما وقف ابن حزم قال هذا الحديث في صحيح البخاري أعله بأنه معلق، أعله بأنه منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمار، فإذا قيل له هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري فأين الانقطاع؟ يقول صحيح هو من شيوخ البخاري، لكن البخاري عادة حينما يروي عن هذا الشيخ يصرف التحديث فيقول حدثني هشام بن عمار، فلأمر ما لم يقل في هذا الحديث خاصة حدثني هشام بن عمار. هذا كلام سليم، لكن العلماء المتأخرين قالوا ليس من الواجب أن يكون السبب قول البخاري قال هشام خلافا لعادته حدثنا هشام، ليس السبب هو أنه لم يسمع هذا الحديث من هشام، وإنما السبب أنه حدث بالحديث في مجلس مذاكرة ولم يحدث بالحديث في مجلس تحديث. يعني البخاري كسأل أي مدرس أو محدث، إما أن يكون في مجلس عادي تأتي بنشر السؤال أو إلقاء موعظة فيتحدث دون أن يتهيأ لهذا الدرس، بينما مجلس التحديث يراجع أصوله وكتبه التي عنده استعدادا لإلقاء الدرس. فيقولون فمن الجائز أن البخاري لم يقل هنا حدثني هشام بن عمار لأنه لم يكن قد راجع أصوله، وإنما قال هشام من باب التحفظ والاحتياط. الحديث حول هذا الحديث خاصة وإثبات أنه صحيح يطول، ولا نريد طبعا أن نخرج طويلا عما نحن في صدده، إنما الغرض أن هذا الحديث بالذات يحشره بعض العلماء في قسم الحديث المعلق، لكن ما دام أن الرجل الذي علق الحديث عليه هو من شيوخ البخاري فلا يحشر هذا النوع من الأحاديث المعلقة في القسم الثاني، يعني الأحاديث المعلقة التي فيها صحيح وفيها ضعيف، لأن هشام معروف أنه من شيوخ البخاري. وإذا قيل بأن البخاري لم يسمع هذا الحديث كما قال ابن حزم من هشام يلزم منه أمر، وأريد الآن أن أسأل من له اشتغال من إخواننا من باب شحن الذهن، ما الذي يلزم؟ إذا قيل إن البخاري لما علق هذا الحديث على هشام بن عمار، وافترض كما قال ابن حزم أنه لم يسمعه منه وهو يقول قال هشام، فيكون الحديث من أي الأقسام؟ ما يكون ضعيفا نحو الثاني من أي الأقسام؟
يكون معلق منقطع، يعني فيه انقطاع.
تفضل. هذا الجواب الصحيح، هذا الجواب الصحيح، لأن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، والبخاري لقي هشاما وحدث عنه مباشرة أحاديث كثيرة كما ذكرنا. فإذا افترضنا أن البخاري هذا الحديث بالذات لم يسمعه من هشام، ولذلك كما يقول ابن حزم قال هشام، معنى ذلك أن البخاري مدلس ولم يعرف الإمام البخاري بالتدليس، لا يجوز أن ينسب إليه التدليس. ولذلك قلنا آنفا أن العلماء ذكروا سببا آخر، وهو أنه لم يكن قد راجع الحديث ليتثبت من أنه سمعه منه، أما أن يتعمد الرواية عن شيخ له لحديث لم يسمعه منه هذا معناه أنه مدلس وهو ليس معروفا بالتدليس. هذا كلام حول الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. الأحاديث المعلقة قسمان، صحيح وضعيف، وهذا لا يمكن معرفته في الغالب الأغلب إلا بالنظر لأسانيد هذه الأحاديث المعلقة خارج الصحيح. ولذلك روى عنه في الصحيح بالتحديث، فهو أحاديث كثيرة من طريق الشام فهو عنده ثقة. إذا أردنا هذا الكلام حول الأحاديث المعلقة وأن فيها الصحيح والضعيف، تبين لنا الغرض من قول المصنف هنا في حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، قال ذكره البخاري تعليقا. لماذا ذكر هذا؟ لأنه لو قال رواه البخاري لكان مدلسا، لو قال المصنف رواه البخاري لكان مدلسا. من اين ياتي التدليس؟ من ايهام القارئ ان هذا حديث من اصح الاحاديث، لان احاديث البخاري كما قلنا هي اصح الاحاديث. لكن العلماء يذكرون ان في قسم ثاني ليس من اصح الاحاديث وهي احاديث المعلقه. فليكون القارئ على بصيره وعلى علم بالنوع الذي هذا الحديث عند البخاري، قال ذكره البخاري تعليقا. ومعنى هذا ان القارئ لهذا التخريج الدقيق يجب ان يكون على تنبه ان هذا الحديث لعل فيه شيئا، لعله من القسم الثاني من القسم الثاني. القسم الثاني من احاديث البخاري احاديث معلقه. الاحاديث المعلقه تنقسم الى قسمين، احاديث صحيحه واحاديث ضعيفه. لعل هذا من القسم الثاني من احاديث الضعيفه، فعليك ان تتنبه وان تتحقق من هذا الحديث هل هو من الاحاديث المعلقه الصحيحه ام ضعيفه. وكي يورد بمثل هذا السؤال اتبع التخريج السابق وهو قول ذكره البخاري تعليقا بقوله ووصله الخمسه وصححه ابن خزيمه وابن حبان. وما دام ان المصنف نقل هذا التصحيح عن هذين الامامين فهو يشعر بان هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري القسم الاول في الصحيح، يعني في التعليق اثنين صحيح وضعيف. فعلا لما قال وصححه ابن خزيمه وابن حبان اشعر بذلك ان ذلك لأن المذكورين زينة وابن حبان من المعروفين بالتساهل في التصحيح عند علماء الحديث، لأنهما يصححان لبعض المجهولين في الرواية في الحديث. وابن حبان في هذا المجال أوسع خطوا من شيخه ابن خزيمة. ابن حبان يصحح أحاديث المجهولين أكثر بكثير من شيخه ابن خزيمة، ويظهر هذا الفرق بصورة بينة لمن قرأ كتاب صحيح ابن خزيمة الذي طبع منه المجلد الأول والثاني، وقرأ صحيح ابن حبان وله بواسطة موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان، يجد الفرق واضحا بين الكتابين والمؤلفين لهما. ذلك أن ابن خزيمة نجده في كتابه الصحيح في كثير من الأحيان يورد الحديث و يتبعه او يقدم بين يديه قوله ان صح في الصحيح ورد الحديث، ويصفه بقوله ان صح فان فلانا لا اعرفه بجرح ولا توثيق. يريده الصحيح وليس الشاهد انه يريده الصحيح، الشاهد الان انه يعل الحديث بالجهاله، بينما لا تجد مثل هذا في صحيح الحبان، لا يعل حديثا مطلقا بالجهاله. وهذا من بالغ تساهله في تصحيح حديث المجهولين بخلاف ابن خزيمه، فهو ليس واسع الخطو في تصحيح حديث المجهولين، لكن نجد له مثل هذا التصحيح. اذ الامر كذلك فلا بد من الاحتياط في الاحتجاج بالاحاديث التي تعزى لصحيح ابن خزيمه وبالاخص لصحيح ابن حبان لتساهلهما في التصحيح كما ذكرنا. ولكن اذا كان الناقل للتصحيح تصحيح ابن خزيمه وابن حبان مثل حافظ الحجر، لا فحينئذ النفس تطمئن لنقله لأنه من الأيمن في الصعب. ومن أكبر من عرفنا في المتأخرين من العلماء العارفين بعلم الجرح والتعديل والإحاطة بطرق الحديث والمعرفة بعلمه. فبهذه المجموعة تطمئن النفس لكون هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري هو حديث صحيح، لأن ابن حجر بعد ما عزاه للخمسة أتبعه بقوله لأنه صعاه خزيمة بن حبان وأقرهما على ذلك. فالإقرار من ابن حجر لذلك تطمئن النفس لكون الحديث صحيحا. ولكن لا يلزم من هذا أن التصحيح يكون عند ابن حجر لذاته، فقد يكون صحيحا عنده لغيره. وهذا الذي ثبت عندي من هذا الحديث لم تكني ذاكرتي في إسناده شيء من الجهالة، ولكن له طريق أخرى تقوى الحديث بها فصار صحيحا لغيره وليس لذاته. بقي بعد هذا أن نفهم هذا الاصطلاح يقول رواه الخمسة. الخمسة تارة يراد بهم أصحاب السنن الأربعة زايد الإمام أحمد هو الخمسة، وهذا اصطلاحه هنا في هذا الكتاب. المقصود بالخمسة أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الخامس أحمد بن سليم. تارة يراد بالخمسة مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهذا استعمال خاص بالمنطقة لشيخ لابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا معنى هذا التخريج أن هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه بدون إسناد تعليقا، وذكره أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد بإسناده المتصل إلى عمار بن ياسر الصحابي بن خزيمة وابن حبان. ثم هذا الحديث من ناحية المثل الآن موقوف، لأنه يقول قال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه، ما قال قال رسول الله. هذا ظاهر الوقف، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهل هذا الحديث في حكم المرفوع أم في حكم الموقوف؟ الآن ننتظر جواب من أهل الفقه والعلم، فمن كان عنده علم أو عنده جواب سواء أصاب أو أخطأ المقصود مداولة العلم، من كان عنده علم أو جواب يرفع أصله. تفضل. ليش؟ ليس سؤالي، انتبهوا، لم يكن سؤالي هل هو موقوف او مرفوع، هل هو في حكم مرفوع في حكم مرفوع ام الموقوف. هو موقوف واضح، لاننا قلنا ان الحديث جاء عن عمار بن ياسر قال، وما جاء عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله. هذا الحديث موقوف موقوف، لكن السؤال هل هو في حكم مرفوع ام لا؟ فالذي عنده جواب يرفع اصبعه مجددا. تفضل. طيب عندك شيء ولا هذا؟ ليش لا يفاز الرأي؟ وضح وضح ليش؟ ليش لا يفاز الرأي؟ هلا انت ما رفعت اصبعك يا استاذ جيل. نعم؟ طيب اسمعوا منك من الكلام. الان الكلام مع الاخ هنا
ابنه.
نعم؟ ابنه اهلا وسهلا. نريد بيان لماذا هذا الحديث في حكم مرفوع.
يعني لأن القاس فقد عشى من قاسم. طيب مد من ذاك يا أستاذ مدى غدا ولدك؟ طيب شو الدليل على انه هذا في حكم مرفوع غير ما ذكرته؟ طيب حول هذا الجواب في هذا عنده بيان حول هذا؟ قد يكون ناس اخرون عنده جواب غير ما سبق، فقد يكون ناس اخرون ايضا يوافقون المجيبين هنا، لكن نريد تعليل اضافي. اذا ما في ما في نسمع اجوبه الاخرين. شو
حديث مرفوع
حول هذا الجواب ولا لا؟
رد جوابا
لا مورد تأييد
تأييد.
نعم.
هي قال الأمر التعبدي لا يقال بالرأي، وقد ثبت عن الصحابة كثير من الآراء في الأمور التعبدية التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فبناء على قوله يجب أن كل أمر كل رأي جاء عن صحابي في أمر تعبدي أن نرفعه، والحق خلاف ذلك.
فماذا أسلمك؟ بس هو الآن يشير إلى أنه في أحكام ناس يقال إنها حرام ويقال إنها يجب، وهي أمور اجتهادية والصحابة اختلفوا في ذلك، ولذلك هذا الواقع يدفع الاحتجاج الذي لجأت إليه. طيب تفضل.
أقول أن ردي حكم مرفوع، وذلك إشارة إلى أن عمار فقد عفى هذا القاسم، وكأنه يشعر أنه فهم هذا الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب غير هذا تفضل.
حديث موصوف وليس بحكم مرفوع، والسبب انني لو كنت مكانه لفهمت هذا الامر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رجل، وكل بدعة ضلالة الى اخره. فاذا ابن عمر فهم ان هذا
الامر
فهم عصيان ابا القاسم بهذا الشان من الاحاديث العامه للاسلام.
طيب انت عندك شيء؟
انا عندي ان اقول هذا الحديث له حكم مرفوع.
ليش؟
لانه عمار بهالكلمه فقد خان ابا القاسم، عفى ابا القاسم، كان سمع، يعني كلنا نجم انه سمع الرسول يقول ذلك ولكن ما قال.
طيب انه دليل؟
دليل قوله
أنت أنه يشير إلى الحديث الآخر الذي سبق وتحدثت عنه، أنه نحن نعمل التقدم بين يدي رمضان بيوم صيام. في جيل آخرون عندهم غير هذا، سواء الصبر أو المهم التباعد والتساوي.
نعم يقول هذا نحكم
لا هو حكم الموضوع،
هذا لا يقال في قضية حلال وحرام. كذلك في حديث يعني ابي هريره لما رجل يعني خرج مكه مؤذن فقال: اما هذا فقد عفى ابا
القاسم. لكن جئت بجواب رد عليه من هنا.
هذا قضيه حلال وحرام، يعني الحلال والحرام لا يقال.
لكن الصحابه ما اختلفوا في كثير من الامور، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول يجب وهذا يقول لا يجب، في امور كثيره اختلفوا فيها، فممكن يكون الاختلاف سبب الاجتهاد، فلا يكون التحكيم تحريم صحابي لامر معناه انه في حكم مرفوع، ولا تحليله لامر انه في حكم مرفوع، لان هذا من موارد الاجتهاد. والجواب ما سمعته من الاستاذ علي، وذلك ما اشرنا اليه لما تكلمنا عن حديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقلنا إن هذا الحديث يشمل صوم يوم الشك، لأنه هو اليوم الذي بين يدي رمضان، فهذا الحديث يدخل في صوم يوم الشك. فلما صرح عمار بن ياسر في الحديث الثاني بأن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فجزمه بأنه عصى أبا القاسم إنما عمدته الحديث الأول،
لأنه يقول لا تقدموا، فمن تقدم فقد عصى. فمن هنا يقال الحديث له حسن مرفوع لهذا الحديث، ولولا هذا الحديث لكان يقال هذا رأي واجتهاد منه، وليس معنى تصريح المجتهد بأن من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله أن ذلك تلقاه عن الله والرسول مباشرة. لأننا نعلم جميعا أن الأئمة كانوا يحرمون أمورا من باب القياس، وأن هذا القياس تارة يكون جليا للناس جميعا، وتارة يكون خفيا على بعض الناس على الأقل، ثم هو بالأخير تارة يصيب وتارة يخطئ، لكن هو غير ملوم لما بيحرم أو بيمنع شيء من طريق إيش؟ الاجتهاد. لكن بعض العلماء لهم أدب في ذلك، مثلا الإمام أحمد المعروف عنه أنه نادرا ما يصرح بتحريم شيء إلا أن يكون منصوصا عليه، كذلك مالك، وإنما يعبرون عن ذلك بقولهم أكره أكره يكره لا يزيدوا على ذلك، وهذا في الواقع من جملة ديانتهم ومن جملة دقتهم في التعبير عن أحكام الشرعية، خشية أن يدانوا لماذا حرموا وليس هناك نص التعليم. واسط قول هذا الحديث له حكم المرفوع بدليل الحديث الذي قبله، ولذلك قلنا ان المصنف اتبع الحديث الاول بالحديث الثاني، يدخل الثاني الذي هو خاص او اخص بالحديث الاول الذي هو اعم. الخلاصه، يتبين لنا من الحديثين المذكورين ان صوم يوم الشك لا يجوز صيامه، وهذه مساله فيها خلاف منذ القديم، وهذا الخلاف يجب ان لا يعتد به ما دام ان هذا الحديث الاول منها صراحه ان يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم او يومين نهيا عاما، فيدخل فيه صيام يوم الشك، وقد صرح بذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه. لذلك لا ينبغي ان نشوش ذهننا بهذا الخلاف الطويل المزيد الذي نجده هنا في الشرح وفي غير هذا الشرح من الخلاف الكثير بين العلماء في جواز صوم يوم الشك او عدم جوازه، ما دام ان الرسول عليه السلام نهى عن التقدم بين يوم رمضان، ولا يشك ذي عقل ولب ان من صام يوم الشك فقد تقدم بيوم بين يوم رمضان، وهذا مما يشمله النهي المذكور انفا. ما رواه البخاري بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول عليه السلام الأصل فيها الصحة، وكل من وقف على حديث صحيح البخاري من هذا النوع فيجب أن يعتمد عليه على أنه صحيح. اللهم إلا إذا جاء رجل من علماء الحديث كالحافظ بن حجر مثلا وغيره تبين أن أحد رواة هذا الحديث وهم في مكان ما أو في لغة ما، فهناك يعتبر بكلام هذا العالم لأنه من علماء الحديث. أما الأصل فهو أن يعتمد على كل أحاديث البخاري من النوع الأول أي الموصول. ثم أورد الإمام ابن حجر هنا حديثا ثالثا، ويظهر ارتباط هذه الأحاديث بعضها ببعض ارتباطا وثيقا، فقد ذكرنا أن الحديث الأول الذي يشمل الحديث الثاني وأنه يدل بالتالي على النهي عن صيام يوم الشك لأنه بين يدي رمضان، الآن يأتي بحديث يبين فيه
متى يشرع المسلمون بصيام رمضان؟ فيقول: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. هذا من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها البخاري القسم الأول، وتابعه على إخراجه أيضا صاحبه الإمام مسلم، فهو من الأحاديث الصحيحة المستجمعة، وهو حديث يدل على أن الدخول في شهر رمضان لا يكون إلا برؤية الهلال، إذا كان هناك مجال لرؤية الهلال. هذا هو الحال الأول، لا يجوز الدخول أو لا يجوز إثبات شهر رمضان إلا برؤية هلاله. ويرد السؤال التقليدي: فإن كان هناك سحاب أو غبار أو نحو ذلك يحول بين الناس وبين رؤية الهلال، فحينئذ يأتي الحكم الثاني في هذا الحديث، يقول: فاقدروا له. ويجب تفسير هذه الجملة بالأحاديث الأخرى التي تصرح: فأتموا شهر شعبان 30 يوما. هذا هو التقدير الذي ذكر في هذا الحديث، وهو غير واضح إلا ببيان الأحاديث الأخرى التي تصرح بأنه إن هم شهر إن هم علينا هلال شهر رمضان فعلينا أن نتبع اليوم 30 لشعبان، ثم في 35 نعتبره أول شهر رمضان. وهناك رواية أخرى على سبيل البيان لهذه الجملة: فاقدروا له. قال المصنف: وله أي البخاري في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. يأتي هذا فيما بعد. إذن الدخول في شهر رمضان يكون برؤية الهلال، فإن غم فبإتمام شهر شعبان 30 يوما. لكن هذا يستلزم أمرا هاما، لا أدري إذا كان المسؤولون في الدول الإسلامية المزعوم اليوم في المحاكم الشرعية يراعون هذا الأمر. جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شهر شعبان ما لا يتحفظ من شهر رمضان. يعني إن الرسول عليه السلام كان له عناية خاصة بإثبات هلال شهر شعبان أكثر من هلال رمضان، لأنه إثبات هلال رمضان في بعض الأحيان إذا غم علينا متعلق بإثبات هلال شعبان، لأنه يقول: فإن غم فأتموا 30. طيب من أين ندري نحن أن هذا اليوم الذي نحن فيه هو اليوم 30 من شهر شعبان، إن لم نكن قد أثبتنا هلال شعبان؟ لذلك ينبغي على طائفة من المسلمين أن يعنوا لإثبات هلال شعبان كما يعنوا لإثبات هلال رمضان، لأنه إن غم علينا هلال رمضان نتم شعبان 30 يوما، وهذا يقتضي أن نكون قد أثبتنا أول شعبان حتى نستطيع أن نقول اليوم 30 هو تمام شهر شعبان، وغدا يكون أول شهر صيام شهر رمضان.
خلاص الباب، خلاص.
إذا ما خلاص الباب، يعني الموضوع إذا هنا خلاص، يجي حكم جديد. طيب. الله يكون كلمة بعد صلاة المغرب لا يشافي.